الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، فصل وبين وقرر صراطا مستقيما ومنهجا، ونصب ووضح من براهين معرفته وتوحيده سلطانا مبينا وحججا. أحمده سبحانه حمد عبد جعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع الصادقين إلى منازل المقربين درجا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي وضح الله برسالته عن المكلفين آثارا وأغلالا وحرجا. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه خير الأنام طريقة وأهداهم منهجا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقواه، وسارعوا إلى مغفرته ورضاه، واحذروا مما دب إليكم من داء الأمم قبلنا. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وجود إسناده الهيثمي وحسنه الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم داء، فعلم أن هذا مرض، وقرن صلى الله عليه وسلم الحسد بالبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير ثم ينتقل إلى بغضه، انتهى. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله أيضا: الكبر والحسد هما داءان أهلكا الأولين والآخرين، وهما أعظم الذنوب التي عصي بها الله أولا. فإن إبليس استكبر وحسد آدم عليه السلام، وكذلك ابن آدم الذي قتل أخاه حسد أخاه، ولهذا كان الكبر ينافي الإسلام كما أن الشرك ينافي الإسلام، انتهى. الحسد من أخطر أمراض القلوب، وهو مصدر كل بلاء، وهو من أخبث الصفات. بسبب الحسد تقطعت الأنساب وتفرقت الأصحاب. وهل منع إبليس من السجود لآدم عليه السلام إلا الحسد؟ فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان من الملائكة. الحسد هو الذي منع اليهود من الإيمان بعيسى بن مريم والإيمان بنبينا صلى الله عليهما وسلم، وقد علموا علما لا شك فيه أنهما رسولا رب العالمين جاء بالبينات والهدى، فحملهم الحسد على أن يختاروا الكفر على الإيمان وأطبقوا عليه، وهم أمة فيهم الأحبار والعلماء والزهاد والقضاة والملوك والأمراء. وكذلك فعلت النصارى مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فما منعهم من الإيمان به إلا الحسد. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه عليه الصلاة والسلام كما يعرفون أبناءهم. الحسد هو الذي منع كثيرا من كفار قريش من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الأخنس بن شريق يوم بدر لأبي جهل: يا أبا الحكم، أخبرني عن محمد صلى الله عليه وسلم، صادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو جهل: ويحك، والله إن محمدا لصادق صلى الله عليه وسلم، وما كذب محمد قط صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا ذهبت بنو قصي إذا ذهبت بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والنبوة فماذا يكون لسائر قريش؟ الحسد هو الذي منع فرعون من اتباع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإنه لما تبين له الهدى عزم اتباع موسى، فقال له وزيره هامان: بين أنت إله تعبد تصبح تعبد ربا تعبد غيرك؟ قال: صدقت. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. انتهى. والتحقيق في معنى الحسد كما قال ابن تيمية رحمه الله: أن الحسد هو البغض والكراهة يراه من حسن حال المحسود. انتهى. قال ابن القيم رحمه الله: أصل الحسد هو بغض نعمة الله على المحسود وتمني زوالها، فالحاسد عدو النعم. انتهى. كما قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أيها المسلمون، أعظم الحسد عافاني الله وإياكم الحسد على الدين، وهو فعل اليهود والنصارى. قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسد فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. رواه النسائي وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. رواه الخطيب البغدادي في تاريخه وحسنه الحافظ العراقي. وقال السمرقندي رحمه الله: ليس شيء من الشر أضر من الحسد، لأنه يصل إلى الحاسد خمس عقوبات قبل أن يصل إلى المحسود مكروه. أولها غم لا ينقطع، والثاني مصيبة لا يؤجر عليها، والثالث مذمة لا يحمد بها، والرابع يسخط عليه الرب جل جلاله، والخامس تغلق عليه أبواب التوفيق. انتهى. اللهم عافنا يا رب العالمين من الحسد والغل والبغض والحقد وسوء الأخلاق، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدين وأهلين ولسائر المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله، الحمد لله يتولى الصالحين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. عباد الله، إن مما تستدفع به شر الحاسد والحسد أسبابا ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، خلاصتها: أولا التعوذ بالله من شر الحاسد ومن شر الحسد، امتثالا لقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق، وختمها جل وعلا بقوله: ومن شر حاسد إذا حسد. الثاني تقوى الله تعالى وحفظه عند أمره ونهيه. الثالث الصبر على عدوك الحاسد. الرابع توكلك على الله جل وعلا. الخامس فراغ قلبك من الاشتغال بالحاسد والتفكر فيه. السادس أن تقبل على الله وأن تخلص له. السابع أن تجرد التوبة إلى الله من جميع الذنوب. إذا كان الله عز وجل عندما تساءل بعض الصحابة بعد الهزيمة في غزوة أحد أن هذا، قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم. وأحد السلف لحقه أحد الحاسدين يدعو عليه ويتكلم عليه، فلم يرد عليه ودخل بيته وسجد لله عز وجل وأعلن توبته بين يدي الله، ثم خرج إليه فقال: ماذا دخلت وماذا ذهبت إليه؟ قال: ذهبت أتوب من ذنوبي التي سلطتك علي. الثامن: الصدقة والإحسان ولها تأثير عجيب. التاسع: وهو من أعظمها وأشقها، وهو أن تطفئ نار الحاسد بأن تحسن إليه، فكلما ازداد حاسدك شرا تزداد إليه إحسانا، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. والعاشر وهو الجامع لذلك كله، وهو أن تجرد توحيدك لله عز وجل، كما في قوله عز وجل إن تصيبك، كما في قوله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي، وهو حديث صحيح مشهور. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر قلوبنا وقلوب والدينا وأهلينا من الحسد ومن الحقد والغل والكبر، وأن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرد عنا وعن بلادنا شر الحاسدين وكيد الكائدين ومكر الماكرين، إن ربنا سميع قريب مجيب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.